الإعلام وحسب ما يشاهد في قطاع غزة ما زالت الأعداد تتواصل بشكل كبير. الخلافات الأمريكية والإسرائيلية يعني وصلت ذروتها بين بايدن ونتنياهو حول العديد من القضايا، خاصة موضوع لبنان الذي بدأ يتصاعد بشكل كبير، وقواعد الاشتباك والاغتيالات التي حصلت لأكثر من سواء في سوريا أم لبنان، سواء من شخصيات سورية شخصيات إيرانية تابعة لإيران مستشارين، بالإضافة إلى حزب الله وبالإضافة للمقاومة الفلسطينية التي تتواجد مع رفع وتيرة المقاومة بإطلاق الصواريخ على القواعد الأمريكية سواء في سوريا أم في العراق. وبالتالي كل هذه المعادلات في المنطقة بدأت المحور يعني تتضح معالمه بشكل كبير في المنطقة لمواجهة هذا التغول الأمريكي الذي يحاول أن يهيمن من خلال الضربات على اليمن، وبالتالي محاولة فصل الساحات عن بعضها. إلا أن اليمن كان له حضور كبير مثل عبد الملك الحوثي الذي أعلنت، وكل القيادات السياسية والعسكرية في اليمن قالوا لن نتخلى عن غزة، وبالتالي وقف إطلاق العدوان على غزة. سوف يتم الحديث حول موضوع البحر، لطالما هناك عدوانا سوف يتم الدعم الكامل. كذلك الأمر موقف اللبناني حزب الله أنه لن يتوقف عن قواعد الاشتباك لطالما أن هناك عدوان على قطاع غزة، وكل المبادرات التي تقدم من الاتحاد الأوروبي وحتى الحديث عن حل الدولتين وفكرة حل الدولتين التي يتم ترويجها في العالميا حتى الإسرائيليون على رأسهم نتنياهو وتصريحات الوزراء كلهم يرفضون فكرة قيام دولة فلسطينية كحل وكمخرج للأزمة.
شكر جزيل الأستاذ إسماعيل مسلمان الخبير في الشأن الإسرائيلي من القدس على كل ما تفضل به. والتحق بنا من البرازيل الدكتور حسان الزين الكاتب والمحلل السياسي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
بداية، أين وصل العدوان بعد أكثر من 100 يوم ولماذا لا زال يفشل في تحقيق أهدافه؟ تفضل.
خلينا نقول أنه يا السلام عليكم ولمستمعيك الكرام. العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى حدد أهداف معينة، بعد 100 يوم هذه الأهداف لم يتحقق منها شيء إلا شيء واحد، هو قتل الأطفال والنساء. إذن لا أخلاقية العدو ولا أخلاقية جيشه ولا أخلاقية حكومته هي التي تحققت وبرزت أكثر مما كانت عليه، رغم أننا جميعا نعرف أن العدو الإسرائيلي هو يعني فاقد الأخلاق منذ تأسيس كياني وما قبل تأسيس كياني. ولكن من ناحية أخرى فقد حققت المقاومة الفلسطينية والمقاتل الفلسطيني ذو الروحية العالية الذي يتمتع بها يعني إنجازات مهمة على المستوى الميداني والمستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الاستراتيجي. أصبحت القضية الفلسطينية هي القضية الشاغلة الأم، تشغل الإمبراطوريات، الإمبراطورية الأمريكية والدول الكبرى والدول العظمى وأوروبا من شرقها إلى غربها من الشمال إلى الجنوب. إذن بعد جولة من التطبيع، ما يسمى بين التطبيع بين مزدوجين، وخفوض القضية الفلسطينية، جاء طوفان الأقصى يظهر هذه القضية بأنها قضية مركزية، وهذا أهم إنجاز يعتبر بعد طوفان الأقصى. اثنين، على المستوى الأمن الإسرائيلي، إسرائيل هي، إذا جئنا ما نعرف إسرائيل، ما هي إسرائيل؟ إسرائيل هو كيان عسكري يسكن في المستعمرون، وهو معسكر أمريكي، يعني أحد الولايات الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في الشرق الأوسط هي إسرائيل. هدف كل إسرائيل على ذاتها، إذا عرفنا ما هي إسرائيل، هي دولة أمنية عسكرية. إذا انتفى هذا العنصر المهم واستطاع المقاوم الفلسطيني، طبعا بعض رمات التراكم من انجازات المقاومه اللبنانيه، حزب الله، اليمنيين، العراقيين من غيره، نجد ان العنصر الامني هو مفقود. فقط اسرائيل السيطره في الايام الاولى وما زالت تفقد السيطره، حتى التحكم والاداره يديرها الامريكي بكل وسائله وبكل قياداته وبكل ضباطه. إذن يعني النتائج المهمة الاستراتيجية أن الكيان العبري أصبح مهدد وجوديا يعني مباشر بالنسبة لجيشه وبين مزدوجين لشعبه. النقطة الثالثة والأهم هو الوجود الشعبي على المستوى العالم، تحرك الرأي العالم الشعبي على مستوى العالم في اتجاه القضية الفلسطينية، حيث نجد الولايات المتحدة الأمريكية حيث نجد في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الآن الانتخابات الأمريكية البارزة. إذا نظرنا إلى كل المرشحين، كل المرشحين تسابقوا على العداء لغزة ولشعب غزة. يعني إذا أنت أخذت كل كلمة من كلمات هؤلاء، واحد بده يدمر غزة ويحرقها، والثاني مش عارف شو بده يعمل بغزة. إذا تنافسوا على شو؟ على اللا إنسانية، على اللا أخلاقية. يعني إذا أنت قلت الآن ما هو البرنامج الانتخابي لجون بايدن الخارجي، هو القضاء على الشعب الفلسطيني بطريقة أو بأخرى. ما هو البرنامج الانتخابي لترامب؟ هو تقديم أوراق اعتمادي ثانية للوبي الصهيوني.
للأسف.
طبعا طبعا طبعا. ما هو البرنامج التالي لمبارك مثلا، لمرشح آخر ومرشح خامس؟ هو واحد بده يحرق أهل غزة، والثاني بده يجثم بالبحر، والثالث بده ينسيه إلى مكان آخر. إذا اللا أخلاقية في الانتخابات. ولكن إذا رجعنا إلى بعض الإحقاءات وبعض يعني الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الشباب منهم من عام 18 إلى عام 24، نجد أن هناك تحول في المزاج الشعبي، وخاصة هم لا يصدقون جون بايدن ولا الإعلام الأمريكي، ويتعاطفون مع غزة، وليس فقط مع غزة، هم يحاولون تبرير ما قامت به حماس. هذا لم يكن موجودا على المستوى الأمريكي سابقا. إذا زدنا أن الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة لها وزنها، لذلك الآن من أحد أهم يعني ميزان أو تقدير الموقف بالنسبة لجون بايدن وتحولاته، إذا نظرنا إليه بالمئة يوم كيف كان يتقلب حتى على المستوى اللفظي والإعلامي، نرى أن الميزان الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية مهم جدا جدا جدا، أن لكي نفقده على واقعنا الحالي في الشرق الأوسط أو في الشرق الأوسط وفي غزة. يعني هو إذا طرح ما يسمى بالإنسانية بالعوامل الإنسانية في غزة، فنعرف أنه يطرحه لذر الرماد في العيون، لأن الناخب الأمريكي يطلب منه ذلك. ونجد أن هناك مواجهات على المستوى في خطابه مباشر، يعني تحدي له في خطابه مباشر من قبل الجمهور. إذا طرحنا مثلا حل الدولتين، وهي أحد أهم يعني أحد أهم أوراق النفاق الأمريكي الموجود الآن، ويطرح، نعرف أنه يطرح لأنه يريد أن يتناغم مع مبادرة السلام العربية، لأنه يريد التطبيع مع الدول العربية الموجودة التي لم تعلن تطبيعها مع غير قطعها مع الكيان العبري. لأن المستشار الأمن القومي حينما قال في دافوس هناك ثلاث نقاط وأهميته اليوم التالي، بمعنى ما هو بعد اليوم التالي؟ أولا هو أمن إسرائيل، ثانيا هو التطبيع مع الدول العربية، ثالثا حل الدولتين. نفصل كل واحدة منها، نجد أن الإنجاز الميداني مهم، لأن المقاتل الفلسطيني الذي يضرب بنقطة صفر على العدو ويكبد خسائر له فادحة جدا، ويعتبر من أهم عنصر أساسي الروحية العالية يتمتع فيها والاستمتال والشجاعة، وهذا ما لا يتمتع به الجندي الإسرائيلي، وهو الجندي الإسرائيلي. لذلك الآن نجد مثلا أمن إسرائيل كيف سيحققهم؟ إذا كان الميدان، إذا كانت حماس والمقاومة الفلسطينية وغيرها هم أصحاب الميدان، وإذا كان حزب الله في لبنان هو صاحب الميدان، وإذا كان اليمنيون هو صاحب الميدان، وإذا كان العراقيون هم صاحب الميدان، وإذا كانت الجمهورية الإسلامية تمتلك زمام قرارها، فما هو يحقق الأمن مع من؟ مع الدول الجوار أم مع صاحب القرار الأساسي العسكري؟ إذن هذه خديعة، يعني بالنهاية سيذهب إلى تسوية، هو سيذهب إلى ماذا؟ النقطة الثانية، التطبيع مع الدول العربية، أصلاً هو مطبع مع أغلب الدول العربية وإن لم يولد إن ذلك، وما خط سكك الحديد ما يسمى بسكك حديد السلام الآن، وما أعلن عنه الوزراء الإسرائيليون الآن من ناحية أن هناك خط بري سيبدأ أبو ظبي من الإمارات إلى عبر السعودية إلى الأردن وإلى الإمداد، يعني الإمدادات بعد ما استطاع اليمنيون غلق الإمداد البحري، بدأ بعض الدول العربية تظهر بأنها ستساهم في فك الحصار الاقتصادي عن الكيان. النقطة الأهم حل الدولتين، ليش هي أوسلو؟ سؤال بسيط، ليش هي أوسلو؟ يعني هي مش كان مشروع حل الدولتين أين وصلنا؟ يعني سقط مشروع أوسلو مع أهلي، حتى ياسر عرفات لما كان على مستوى السلطة وهو الذي وافق على أوسلو لم يرضوا فيه بكثير ما قدمه إليهم وأغتالوه. يعني من ناحية حل الدولتين والأمن والتطبيع هم خداع أمريكية الآن يروجونها لأنهم في مأزق انتخابي. ثلاث محاور أساسية يجب النظر إليه ما أدى إليه طوفان الأقصى الآن. أولا الوجود للكيان العبري، يعني الآن تحديد وجودي هم يتحدثون عن ذلك، إن كان بن غفير أو غيره أو غيره أو غيره يتحدثون عن ذلك وهذا واقع. يعني هذا هم يعني إذا جينا نقول صحيح ما يتكلمون، نعم صحيح ما يتكلمون أن هناك تهديد وجودي للكيان العبري. اثنين نتنياهو مرحلته السياسية ووجوده السياسي حجر الشطرنج الأمريكي، نحن نعتبر أن الـ أن الـ أن إسرائيل هي حجر شطرنج أمريكي يستدعي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اللوب الصهيوني يحرك الولايات المتحدة الأمريكية نقطة، يعني وكأن هناك دائرة ضيقة جدا. إذا قلنا ذلك إذا نتنياهو مستقبله السياسي وأمانيته كما يقول الإسرائيليون هم يقولون عنه، هل مصلحته تقتضي بشأن حرب؟ فإذا وجود نتنياهو وجود الكيان، والآن ممكن الكلام عن وجود الديمقراطيين وجون بايدن في الحكم لأن ترامب يهددهم وعودته وتهددهم، وهو ترامب إذا نحن نظرنا إليه أي من منظار آخر هو خارج السرب من الدوائر الرسمية التي كانت تحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يهددهم بمعنى أنهم يهددهم بماذا؟ يهددهم بأن المصالح والتوافقات التي هي تحت الطاولة مع التوافق مع الروسي ومع غير الروسي ومع الصيني وغيرها نتيجة هذه المصالح
نعم دكتور
في الحكم وأنانيته كما أنانية جون بايدن والكيان العبري برأيي أو برأي أي واحد إذا عرضتم على أي إنسان من سيكون الضحية؟ هل سيكون الضحية نتنياهو ويستطيع الأمريكي التضحية بهذه؟ وهذا ما عبر عنه جلن إذا رضت باليومين السابقين سيد العزيز ترى أن جلن قال لنتنياهو كلام يمكن يعني قال له إذا أنت أبقيت على ذلك سأتي بعصابة جولاني إليك.
صحيح.
يعني انقلاب عسكريا، هذا انقلاب عسكري أصلا بالأساس. من يدعم هذا الانقلاب العسكري؟ هذه الخلافات الأيدي وهذه الخلافات.
دكتور حسان يعني حقيقة كل ما تفضلتم به حاولنا أن نذكر أيضا جزء من ذلك والمشاكل بين جالنت ونتنياهو وكادت أن تصل إلى أن يكون هناك شباك بالأيدي أو أن يدخل بقوات جولاني إلى نتنياهو وينهي الموضوع وما إلى ذلك، أهداف كبرى حققتها معركة طوفان الأقصى، كل هذا من بركات طوفان الأقصى طبعا دكتور إذا ما أردنا أن نكون دقيقين في التعبير، أهداف أخرى كبرى تحققت رغم كل المآسي التي رافقتها. من أكبر هذه الأهداف أسقطت الهالة الإنسانية الكاذبة دعنا نقول التي أحاط بها الغرب حضارته دائما في حديثه عن حقوق الطفل والمرأة والحيوان وما إلى ذلك. فرنسا التي قتلت أكثر من 1.5 مليون شهيد في الجزائر، ألمانيا التي قتلت عشرات ملايين البشر في الحرب العالمية الثانية، دعنا نقول أمريكا التي سبقت الجميع في القتل والتدمير والاحتلال والغزو واستخدام القنبلة النووية، كذلك ما فعلته بلجيكا بأفريقيا، كل هذا التاريخ العار للغرب المتحضر بين هلالين بين مزدوجين يعاد مرة أخرى وعلى يد الصهيوني الوليد الشرعي أو غير الشرعي الحضارة الغربية في غزة. هل استوعب العرب الدرس أم أن هناك من يحتاج إلى مزيد من الشرح والأمثلة ليفهم ما الذي يجري؟ تفضل دكتور.
يعني خلينا نقول نحن أن المسلمين والعرب ينقسمون كما سائر الدول الذين يقاتلون الآن في لبنان والذين يقاتلون الآن في العراق والذين يبدعون في فلسطين المحتلة المارد العقل الفلسطيني المارد الذي يستخدم علم البساطة وعلم قلة الإمكانيات ليبدع في عملهم، والمارد اليمني والعقل اليمني، هؤلاء جميعهم عرب كما المسلمون على رأس الجمهورية الإسلامية هي في إيران التي تمارس دورها التاريخي في التحولات الموجودة، لأن الآن هناك تحول آخر، نحن الآن أمام تشكيل نظام عالمي جديد. دعني أقسم لك هذا النظام حسب رأيي المتواضع. النظام خلينا دعنا الصينيون هم الآن أن ينطلقون إلى الأعلى، الروس يعودون ترتيب أوراق لينطلقوا إلى الأعلى، والإمبراطورية الأمريكية نعم هناك محور آخر هو محور كما لا شرقية ولا غربية كما قال الإمام الخميني
رحمة الله
هذا المحور بدأ يتفاعل. يعني انت بتعرف انت لاحظ بعض الامور المهمه في تاريخ الصراع ليس العربي الاسرائيلي, الصراع الانساني الاسرائيلي. يعني لان اسرائيل اصلا قيام دوله اسرائيل بمعنى كلمه اسرائيل هي اسرائيل اصلا بكلام بتعبير ان اسرائيل هو نبي الله يعقوب تسيء الى الانبياء حتى بتصرفاتها حتى بكل افعالها تسيء الى الانبياء بالاسم وبالفعل. في الايام الاولى حينما بدات بعض الدول الغربيه تنتقد اسرائيل وخاصه اسبانيا قام وزير الحرب الاسرائيلي بكلام ووجه لهم كلاما نابيا وقال لهم انتم تريدون انتم تعلمون الاخلاق ما انتم بلا اخلاق, وهذا ما تفضلت به النتيجه اللي فيها. نعود الى العرب والمسلمين في هذا الانبطاح. شوف العامل الاقتصادي الان هو مهم جدا
في
نظرهم. اسرائيل من يعتبر اسرائيل في هناك قولين مهمين يمكن الانتباه اليهم في لبنان للشهيد عباس الموتى حين قال ان خطر اسرائيل هو خطر على المنطقه وليس على لبنان الان وليس على خطر على المنطقه والاقليم. وهناك قول اخر للامام الصدر يقول فيه بان اسرائيل من الغرب يظن ان اسرائيل هو خطر فقط على منطقتنا ولكن هو خطر على الشرق والغرب وعلى اوروبا. انظر في الحرب مصداق لما يقوله هؤلاء العلماء وهؤلاء يعني العظماء في بلادنا والقادة. انظر إلى الحرب الأوكرانية الروسية, ألم يكون العامل المالي والعامل الإسرائيلي هو خطر على بوتين في حد ذاته؟ لافروف قال ذلك. إذن الخطر الإسرائيلي يظن العرب ويظن بعضهم بأن التطبيع سيديم حكمهم اصلا هو يعني المصري عفوا حسني مبارك الرئيس حسني مبارك لم يكن لديه علاقات مع كامب ديفيد
بالتاكيد كانت هناك علاقات
اعطاها به بخمس دقائق
تفضل.
والان نتنياهو يمكن ان يكون حجر شطرنج تطيع به الولايات المتحده الامريكيه نتيجه مصاريعها ونتيجه اكثر خلينا نقول الولايات المتحده اكثر ذكاء واكثر دهاء في العمل السياسي عندما تفشل وهي تقود المعركه الان حينما تفشل في الميدان مما لا شك فيه أنها تذهب إلى الدبلوماسية. 2006 نحن عندنا تجربة في لبنان حينما شن العدوان وكانت المقاومة هي رأس الحرب وكانت قادرة وكانت يعني شجاعة وحققت إنجازات عسكرية مهمة جدا. ذهبت الحكومة اللبنانية وواضح من خلال كل الأدبيات الموجودة في الكتب ذهبت إلى ألف صهيوني واحد وليس يعني إنجازا سياسيا إسرائيلي ولا لكن ليس كما يطمح المقاومين أن يكون هذا الإنجاز. الآن سيكون ذلك أو لا في فلسطين المحتلة يحاول العرب بخلال مبادرة السلام مثلا أن الآن بخلال بعض التطبيع وحل كلام حل الدولتين في فلسطين المحتلة مع العلم أن إسرائيل لا يريد حل الدولتين
أكيد
فرق على اللحى يعني
أكيد.
أهم الإنجازات الذي نقولها الآن أولا على مستوى الفلسطيني خلينا نقول البيئة الفلسطينية أنا أتحدث عن هذا الأمر بكل بساطة. دمار 100,000 بين قتيل بين شهيد وأكثر من 300,000 وحدة سكنية. سمعت حدا بالبيئة المقاومة في فلسطين في غزة تنتقد حماس أو تنتقد المقاومة الفلسطينية؟ بالعكس رغم كل ذلك انظر إلى هذه البيئة المعجزة.
نعم دكتور
بيئة معجزة بيئة أكثر مما يتصوره. انظر إلى الذي يقدم عشرات الشهداء, انظر إلى الصحفيين حتى الفلسطينيين انظر إليهم يقتلوا أبنائهم يقتلوا آبائهم
دكتور
في صغارهم وبتلاقيهم بروح عالية.
دكتور حسين
يعني نعم
حقيقة أعتذر منك على المقاطعة كان بودي أن نسترسل أكثر. يرسل إلينا الأخ عبد الباسط من اليمن يقول من قلب استراليا حشود جماهيرية ضخمة للغاية تخرج دعما لضربات اليمن وتردد انتفاضة يمانية انتفاضة حوثية, هكذا ردد المتظاهرون في مسيراتهم في استراليا ليوصلوا رسالة إلى العالم العربي والإسلامي بأننا أفضل منكم في الوقوف إلى جانب فلسطين. يعني حقيقة هناك عار على تلك الأنظمة الأنظمة المنبطحة التي لا زالت خانعة خاضعة غزة تموت جوعا، فماذا ينتظرون؟ هذا ما يمكن أن نقول بعجالة. هنا دكتور حسان الزين الكاتب والمحلل السياسي من البرازيل، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم بكل الأفكار التي تفضلتم بطرحها وذكرها.
شكرا لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نتوجه تحية والإجلال والإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني الصامت ومقاومته البطلة التي تسطر الانتصارات منذ 7 أكتوبر الماضي، وكذا هي لكل الأحرار في العالمين العربي والإسلامي. ولدي كلمة أو مداخلة بسيطة تتعلق بموقف صنعاء من ما يحدث في فلسطين ومن التصعيد الأخير الذي يقوده تحالف الشر الأمريكي الصهيوني البريطاني، وما قامت به واشنطن مؤخرا مما أسمته تصنيف صنعاء ضمن ما يسمى بقوائم الإرهاب. وهذا التصنيف هو يعكس حالة الإحباط والفشل لدى واشنطن التي فشلت في إقناع العالم أو في تضليلها للعالم بأن ما تقوم به صنعاء من عمليات في البحرين الأحمر والعربي هي عمليات تهدد حرية الملاحة في المياه الدولية. ولم يقتنع كثير من الدول بهذا الطرح الأمريكي، بل على العكس نجحت صنعاء في إثبات صدق نواياها بأن ما تقوم به من عمل هو مرتبط بما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم إبادة جماعية. فهذه العمليات هي كما أكدتها صنعاء مرارا وتكرارا محصورة على كيان العدو الإسرائيلي والسفن المرتبطة به أو السفن المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. ولكنها اليوم هذه العمليات توسعت لتشمل كل المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة بما فيها الأهداف العسكرية. فإقدام واشنطن على مثل هذا التصنيف مثل ما أشرنا هو حالة من الإحباط، وكما تحاول واشنطن حفظ ماء وجهها. أيضا صنعاء في موقفها مثل ما أشار سمحت السيد القائد، موقف صنعاء هو موقف إيماني، عليه نحيا وعليه نموت كما أشار السيد القائد. وبالتالي هو موقف يتجاوز الحسابات السياسية والحسابات العسكرية، كما أن هذا الموقف الداعم والمساند لفلسطين وقضية العادلة هو موقف قديم ليس وليد اللحظة. هذا الموقف مرتبط بثورة 21 سبتمبر التي انطلقت في 21 سبتمبر عام 2014، ومن ضمن أهداف ومبادئ هذه الثورة المباركة هو تبني القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية المركزية قضية فلسطين، وأيضا رفض الظلم والطغيان. وبالتالي فصنعاء مستمرة في هذا الموقف الثابت الذي ازداد ثباتا وصمودا بمرور الأيام. وصنعاء لم تتوانى منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وقيام حركة حماس بالعملية الكبرى المباركة. أعلن صنعاء تقديم كافة أشكال الدعم، الدعم السياسي، الدعم العسكري، الدعم الاقتصادي، الدعم الإعلامي، الدعم الشعبي. فعلى المستوى السياسي باركت القيادة السياسية والثورية هذه العملية الكبرى كل الشكر والتقدير، ونتمنى مزيد من الفعاليات والحراك الداعم لقضايا الأمة العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر جزيل للسفير محمد السادة رئيس المؤتمرات والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية اليمنية على هذا الطرح الذي تفضل به. نلقاكم غدا بإذن الله، السلام عليكم.
Oh. يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء. في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
زعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكل ولا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة، شلي غير أجمل صفحة، وين النية الطيبة راحت، وين وين اللي ثابت على حبه، بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين، لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك، يسأل من هالماضي شنه ظليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ونور عيوننا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة من الله وبركاته. نور الله قلوبنا وقلوبكم بنور الإيمان، ونفعنا ونفعكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقربوا إلى الله تعالى ببغض أهل المعاصي، والقوهم بوجوه مكفهرة، والتمسوا رضا الله بسخطهم، وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم. القضية التي يطرحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية قضية مهمة، فالكثير منا أيها الأخوة الكرام أحبكم الله وثبتكم على دينه، الكثير منا ربما يجاملون أهل المعاصي وأهل المنكر لدواعي مختلفة، وهذا مما يدعوهم إلى التمادي في المنكر. يعني مثلا الأسرة أو العشيرة أو العائلة التي فيها إنسان مفسد، وكثيرا ما يسأل الأخوة عن ذلك، أنه يوجد لدينا أحد أرحامنا إنسان فاسد يعمل المعاصي، يقيم الحفلات الراقصة، ربما يشرب الخمر أو ما إلى ذلك من أمور أخرى، فهل نزوره؟ هل نذهب إليه باعتبار أنه قريب لنا وهناك روابط اجتماعية تفرض علينا أن نزوره، أن نهتم به ونتواصل معه؟ الحقيقة أيها الإخوة الكرام، الإنسان الفاسد والمفسد أيا كان، سواء كان قريبا أم بعيدا، عليك أن لا تعطيه وجها، عليك أن تعرض عنه بوجهك، لأن هذا الإنسان الفاسد، هذا الإنسان الذي يعمل المنكرات والخبائث والفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الإنسان إذا وجد الناس مقبلين عليه، يزورونه، يسلمون عليه، يضحكون معه، يأتون إلى بيته، يقعدون ويجلسون معه ويتحدثون، هذا الإنسان سوف يتمادى في غيه ويتمادى في فساده. المفروض بالناس أن تقاطع هكذا إنسان حتى يشعر أنه إنسان منبوذ في المجتمع المؤمن. لما أحد أفراد العائلة يرى أن العائلة كلها مقاطعة له، أو يرى العشيرة كلها مقاطعة له، يقولون: نحن لا نأتي لبيتك لأن بيتك ليس نظيفا، بيتك كله حرام، بيتك فيه معاصي، بيتك فيه فواحش، ونحن لا نقرب هذه الأجواء غير النظيفة. لما يجتمعون على ذلك يحس أنه إنسان منعزل، أنه إنسان منبوذ، فيضطر أن يغير سلوكه ويصلح حاله. أما إذا رأى الناس متعاطفين معه، يزورون ويضحكون معه ويجلسون معه، فإنه سوف يتمادى في غيه. لهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: تقربوا قربة إلى الله، تقربوا إلى الله تعالى ببغض أهل المعاصي، والقوهم بوجوه مكفهرة، حتى عندما يتحدث معك لا تجامله لا بوجهك ولا بلسانك، وهذا من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جعلنا الله وإياكم ممن يثبتون على الحق وينكرون الباطل في كل مراتبه ومستوياته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
تتقسي عن النظرة عن النظرة. النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن العين عن العين
حسين من وصل عقيلة وقلبنا لا تشق يجيب يختي ولا خيمه كان مو قصد العقيلة بهالنداء راد هذا الصوت تفته ملنيسا سلتفتيني القصد حسين بزهرة وزينة تتأسين بزهرة وزينة تتأسين
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع آلائه وأزكى صلواته على سيد رسله وأنبيائه وعلى الأئمة الهداة أوصيائه.
إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المتجدد معكم. ونحن ندخل مرة أخرى في رحاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، نستنشق عبير ولايته ونستهدي في حياتنا بهدايته وفي آخرتنا بشفاعته. الإمام علي الرضا صلوات الله عليه كان مثالا للخلق النبوي الشريف، فهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله ووريثه ووصيه.
ستبقى الثريا دون أرضك رفعة ستبقى الثريا دون أرضك رفعة ويفدى ويفدى لكل من حصاك شياب فإنك بيت كرم الله فإنك بيت كرم الله له وخط ذهب وخط ذهب الرجس عنه كتاب يا شفيعي عند الله يا إمام الرضا أنت فخر وعز فيك الرجاء مولاي أنت الثامن وأنت الضامن وأنت الآمن أنت الثامن وأنت الضامن وأنت الآمن يا شفيعي عند الله يا إمام الرضا.
الأخلاق أيها الأخوة الأفاضل سمة جلية في شخصية أئمة أهل البيت عليهم السلام، فلا يلتقي أحد بهم إلا وفاضوا عليه من الأخلاق السامية ما يناسب وما ينبغي ويليق. والإمام علي الرضا صلوات الله عليه كان مثالا آخر للخلق النبوي الشريف، فهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله ووريثه ووصيه.
يدخل عليه السلام يوما إلى حمام كما يروي الشبلنجي الشافعي في كتابه نور الأبصار، فبين هو عليه السلام في مكانه ادخل عليه جندي من الجنود فدفعه عن موضعه وقال للإمام وهو لا يعرفه: صب على رأسي. فأخذ الإمام الرضا عليه السلام يصب على رأس الجندي، فدخل الحمام من يعرفه فصاح: يا جندي هلكت، أتستخدم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأقبل الجندي يقبل قدمي الإمام الرضا عليه السلام ويقول: هل عصيتني إذ أمرتك؟ فما كان جواب الإمام له؟ قال له: إنها لمثوبة وما أردت أن أعصيك.
وقريب من هذا إخوتنا الأعزاء يرويه لنا ابن شهرشوب في كتابه المعروف مناقب آل أبي طالب، حيث ذكر أن الإمام الرضا عليه السلام دخل يوما إلى الحمام فقال له رجل لا يعرفه: دلكني يا رجل. فجعل الإمام عليه السلام يدلكه، فعرفه البعض، فجعل الرجل يعتذر والإمام يطيب قلبه ويدلكه.
ويروي عنه خادمه ياسر قائلا: كان الرضا عليه السلام إذا خلى جمع حشمه أي خدمه كلهم عنده الصغير والكبير فيحدثهم ويأنس بهم ويؤنسهم، وكان عليه السلام إذا جلس على المائدة لا يدع صغيرا ولا كبيرا حتى السائس والحجام إلا أقعده معه على مائدته. أجل هي النفس الرحيمة الكبيرة، حيث كان عليه السلام دأبه العطف على المساكين والشفقة بالفقراء والمحرومين والرأفة بالمستضعفين.
هذا وكان الإمام الرضا عليه السلام أيها الأخوة ينتصر للمظلومين من الظالمين، ويؤيد الحق ويدمغ الباطل، ولا تأخذه في الله تعالى لومة لائم. يروي لنا الشيخ الصدوق في كتابيه عيون أخبار الرضا عليه السلام وعلل الشرائع هذا الحوار الممتع بإسناده عن محمد بن سنان أنه قال:
كنت عند مولاي الرضا عليه السلام بخراسان، وكان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس، أي للنظر في مشاكلهم ومسائلهم. فرفع إلى المأمون أن رجلا من الصوفية سرق، فأمر بإحضاره. فلما نظر إليه المأمون وجده متقشفا بين عينيه أثر السجود، فقال له: سوءة لهذه الآثار الجميلة ولهذا الفعل القبيح، أتنسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك وظاهرك؟ قال الصوفي: فعلت ذلك اضطرارا لا اختيارا، حين منعتني حقي من الخمس والفيء.
فسأله المأمون: وأي حق لك في الخمس والفيء؟ قال الصوفي: إن الله عز وجل قسم الخمس ستة أقسام، وقسم الفيء على ستة أقسام، فقال عز وجل في سورة الحشر الآية السابعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال الصوفي يسائل المأمون: فبما منعتني وأنا ابن السبيل منقطع بي ومسكين لا أرجع إلى شيء ومن حملة القرآن؟
فقال المأمون متهربا من الحقيقة: أعطل حدا من حدود الله وحكما من أحكامه في السارق من أساطيرك هذه؟ فقال الصوفي: ابدأ بنفسك فطهرها ثم طهر غيرك، وأقم حد الله عليها ثم على غيرك. فالتفت المأمون إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هاربا إليه، فقال: ما تقول؟ فقال عليه السلام: إنه يقول سرقت فسرق. فغضب المأمون غضبا شديدا، ثم قال للصوفي: والله لا أقطع عنك. فقال الصوفي: أتقطعني وأنت عبد لي؟ فقال المأمون متعجبا من جرأة الرجل الصوفي: ويلك، ومن أين صرت عبدا لك؟ قال الصوفي: لأن أمك اشتريت من مال المسلمين، فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك، وأنا لم أعتقك، ثم بلعت الخمس بعد ذلك، فلا أعطيت آل الرسول حقا ولا أعطيتني ونظرائي حقنا. والأخرى أن الخبيث لا يطهر خبيثا مثله، إنما يطهره طاهر، ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه. أما سمعت الله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟
وهنا يلتفت المأمون مرة أخرى إلى الإمام الرضا عليه السلام، وكأنه بنظراته يستنجده للخروج من هذه الورطة، فيسأله: ما ترى في أمره؟ فيجيب الإمام عليه السلام بالقول: إن الله جل جلاله قال لمحمد صلى الله عليه وآله: فلله الحجة البالغة، وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلمه، والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة وقد احتج الرجل. فأمر المأمون عند ذلك بإطلاق الصوفي، ثم احتجب المأمون عن الناس واهتم بالإمام الرضا عليه السلام حتى سمه فقتله.
إخوتنا الأعزاء، إن للإمامة دلائلها البينة، ومن هذه الدلائل إخبار الإمام بالمغيبات الماضية والحاضرة والمستقبلة. وكان للإمام الرضا عليه السلام إخبارات كثيرة علم منها الناس أنه صلوات الله عليه يستمد من الله تعالى علما خاصا لا يوهب إلا للأولياء الصديقين وللأوصياء الصادقين.
روى ابن الصباغ المالكي المذهب في الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة عن الحاكم النيسابوري بسند إلى سعد بن سعد قال: إن الإمام الرضا عليه السلام نظر يوما إلى رجل فقال له: يا عبد الله، أوص بما تريد واستعد لما لابد منه. قال سعد بن سعد: فمات الرجل بعد ذلك بثلاثة أيام.
وروى الشيخ الصدوق وابن شهرشوب عن يحيى بن محمد بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: مرض أبي، أي محمد بن جعفر الصادق، مرضا شديدا، فأتاه الرضا عليه السلام يعوده، وعم إسحاق بن جعفر الصادق جالس يبكي، أي على أخيه محمد. قال يحيى: فالتفت الرضا إلي وقال: ما يبكي عمك؟ قلت: يخاف عليه ما ترى. فقال لي: لا تغتمن، فإن إسحاق سيموت قبله. قال يحيى: فبرئ أبي ومات عمي إسحاق.
وها نحن في الوقفة الأخيرة أيها الأخوة الأحبة، وددنا أن نمتع قلوبنا بطرائف الحكم الرضوية المباركة، حيث جاء فيها قوله عليه السلام:
سئل عليه السلام يوما: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت بأجل منقوص وعمل محفوظ، والموت في رقابنا، والنار من ورائنا، ولا ندري ما يفعل بنا.
وقال سلام الله عليه: إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل: لعل المراد بالقيل والقال الجدال والمراء المذمومان، وهنالك روايات في النهي عنهما، فعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما نهاني عنه ربي عز وجل عن عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحات الرجال. والملاحات أيها الإخوة الأعزة هي الجدال والمراء. وأما كثرة السؤال فلعله كثرة الطلب والاعتماد على الآخرين، والمرء إذا شمخت به كرامته تعفف وتنزه ورضي بالكفاف من العيش، وجد واجتهد ليكرم نفسه عن الاستجداء.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج شمس الشموس، وإلى لقاء طيب آخر معكم إخوتنا الأفاضل.
نتمنى لكم أوقاتا هانئة سعيدة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.